الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي. الأوروبيون يتراجعون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات اليمنية تصد زحفا لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبل مراد جنوب مأرب. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لدول منظمة إيكو إمكانيات اقتصادية كبيرة وطاقات تمكنها لأن تصبح نموذجا للتعاون الإقليمي. وقال روحاني في كلمة له في قمة منظمة التعاون الاقتصادي إيكو إنه رغم الإمكانيات الكبيرة والبنى التحتية للدول الأعضاء، لكن التبادل الاقتصادي لا يزال دون المتوقع، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تعيق التعاون عبر الحدود. وأضاف أن العالم يعيش اليوم تحديات خطيرة أثرت على الحياة البشرية كفيروس كورونا والسياسات الأحادية التي شكلت عائقا لمواجهة الوباء. وأكد الرئيس الإيراني أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي، مضيفا أن طريق عودة واشنطن واضح ولا حاجة لأي مفاوضات. تراجع الأوروبيون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت مصادر دبلوماسية في فيينا أنه تم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع طهران في إبريل نيسان القادم. وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، والذي جاء ردا على استمرار الحظر الأمريكي المفروض على إيران وعدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها. أكدت الخارجية الإيرانية أن إلغاء مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران جاء في ظل الجهود الدبلوماسية بين طهران وفيينا وعواصم الدول الأعضاء ومسايرة الصين وروسيا. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هذا التطور بإمكانه الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة وتشجيع أطراف الاتفاق النووي على استغلال هذه الفرصة لتقديم ضمانات جدية من أجل تنفيذ كامل لبنود الاتفاق. حول إنجاز الدبلوماسية الإيرانية الجديد على الساحة الدولية بشأن سحب بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
إنجاز جديد حققته الدبلوماسية الإيرانية على الساحة الدولية. بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت التخلي عن مشروع قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدعوم من الولايات المتحدة ينتقد إيران بسبب تقليصها عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي. الدول الأوروبية الثلاث وما إن أعلنت تراجعها عن خطواتها التصعيدية حتى كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن اجتماع فني سيعقد في طهران بداية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن زيارته السابقة لطهران كانت ترمي إلى تجاوز مسألة تبادل الرسائل بين الجانبين.
قررنا أن نعقد اجتماعا فنيا في إيران بداية أبريل نيسان، حيث سألتقي هناك مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في محاولة للوصول إلى وضع أفضل مع إيران عبر الحوار ومناقشة المسائل العالقة.
في طهران أكدت الخارجية الإيرانية أن إلغاء مشروع قرار وكالة الطاقة الذرية جاء في ظل الجهود الدبلوماسية بين طهران وفيينا وعواصم الدول الأعضاء ومسايرة الصين وروسيا، معتبرة أن هذا التطور بإمكانه الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة وتوفير الأرضية لتنفيذ أطراف الاتفاق النووي لتعهداتها. مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبدي شدد على أن الحكمة تغلبت أخيرا في مجلس الحكام، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية الواسعة أدت إلى وقف إصدار القرار ضد إيران في مجلس الحكام، وهناك بارقة أمل تلوح بالحؤول دون إثارة التوترات غير الضرورية. الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد شدد على ضرورة إدراك الترويكا الأوروبية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكانا للألاعب السياسية، وأن عليها أن تسمح باستمرار التعاون الفني بين إيران والوكالة، داعيا الولايات المتحدة إلى إدراك أن إضاعة الفرص والوقت لن يكون في صالح الجميع، وهي من سيتحمل مسؤولية العواقب.
أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي توقف المحاولات الرامية إلى إثارة توتر غير ضروري عن طريق مجلس حكام الوكالة. وقال غريب أبادي أن ذلك جاء نتيجة جهود دبلوماسية واسعة بذلت لإيقاف عملية إصدار قرار مناهض لإيران في جلسة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقررة اليوم. وانتقد غريب أبادي استغلال الوكالة للمساومات بدوافع سياسية فيما رحب بيقظة وتدابير أعضاء الوكالة خاصة مجلس الحكام والمدير العام للوكالة من أجل الحفاظ على الفرص المتاحة للدبلوماسية. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن طرح القرار المناهض لطهران في مجلس حكام الوكالة الدولية كان طريقا خاطئا منذ البداية، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للضغط والتهديد. وأضاف كمال وندي أن إجراءات خفض الالتزامات من جانب إيران هي في الواقع تداعيات الانتهاك الصارخ من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي والتي ما زالت تجري في إطار الاتفاق. وتابع كمال وندي في الوقت الذي لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم فاللجوء إلى أساليب الضغط سوف لن يؤدي سوى إلى تقويض ما تبقى من الاتفاق النووي. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي عن عقد اجتماع فني في طهران في بداية شهر إبريل المقبل. وأكد جاروسي في مؤتمر صحفي أن زيارته إلى طهران كانت من أجل تجاوز مسألة تبادل الرسائل بين الجانبين، معلنا عزمه التوصل إلى نتائج مرضية مع طهران قبل الاجتماع القادم، مضيفا أنه سيعقد لقاء مع مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كخبراء فنيين. حول تراجع الدول الأوروبية عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحول ما جاء في تصريحات رافائيل جاروسي في مؤتمره الصحفي، نستمع إلى تعليق الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي في هذا الخصوص.
يعني نحن نتوقع ونأمل من السيد جاروسي أن يتبع نهجاً واضحا وشفافا وليس مواربا ولا يتحدث بأدبيات يمكن استغلالها لتفسير عدة أوجه لصالح إيران وكذلك لصالح أعداء وخصماء إيران. إذن ما طرحه السيد جاروسي الآن لا أقول يتناقض 100%، ولكن فيه نقاط افتراق واختلاف عندما رجع إلى حقيقة إلى جنيف وشارك في مؤتمر وشارك في جلسة الرقابة وشورى الحكام المحافظين وتحدث بلغة غير التي اتفق فيها مع المسؤولين الإيرانيين الذين استقبلوه ورحبوا به وعرضوا عليه الاتفاق فيما بعد إلغاء البروتوكول الإلحاقي أو ما يسمى بالتفتيش المفاجئ. فهذه مواقف جيدة الآن نحن سمعناها، وكذلك رحبت إيران بزيارته المجددة الثانية المتكررة. فهذا الموقف الحاسم عندما أعلنت إيران إذا نقل السيد جاروسي تقريره إلى شورى الحكام والمحافظين وأرادوا أن يصدروا بيان ضد إيران، إيران ستتعامل بشكل آخر، وأثبتت إيران أنه ماضية لالتزاماتها وتطبيق الالتزامات التي ألزم مجلس الشورى الإسلامي حكومة السيد روحاني بموضوع تعليق أو إلغاء البروتوكول وكذلك ارتفاع نسبة التغصيب والقضايا البنود التسعة التي وردت في قرار مجلس الشورى الإسلامي. عندما تقف أنت على موقفك وتصر على إحقاق حقوقك الحق ولا نقول ولا نزيد أكثر من حقوقنا، فيجب على الشورى الحكام، يجب على الوكالة، يجب حتى على السيد جروسي أن يتعامل مع إيران بصدق وبالشفافية ووفق الحقوق المنصوصة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
رحبت روسيا بقرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتراجع عن خطتها لتبني مشروع قرار ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن ذلك أتاح منع التصعيد وأفسح مجالا للدبلوماسية. وقال مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن العقلانية سادت، حيث كان من شأن هذا المشروع أن يؤدي إلى تصعيد غير محكوم. وأضاف أوليانوف أن مجلس محافظي الوكالة سيستمر في بحث الملف الإيراني طيلة اليوم، مشيرا إلى المناقشات تجري بنبرة بناءة بقدر أكبر مما كان متوقعا منذ وقت قليل. أعلن الحشد الشعبي في العراق أن قواته عثرت اليوم الخميس على شبكة أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق كركوك. وذكر بيان للحشد الشعبي أن الأنفاق كانت تضم ممرات سرية لعصابات داعش وتحتوي خرائط وكتبا مهمة ومواد لوجستية، حيث تم تفجيرها لمنع التنظيم الإفادة منها مستقبلا. وشرع الحشد والقوات الأمنية العراقية في اليوم الثاني من عملية ثأر الشهداء مرحلة ملاحقة فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك، كما عثرت قوات الحشد على 3 مواقع تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزرقة شرق صلاح الدين. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن العراق تأمين زيارة الحبر الأعظم باب الفاتيكان فرانسيس أرضا وجوا، فيما غرد الحبر الأعظم أنه كان يرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذي عانى كثيرا، مؤملا أن تتم زيارته بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اكتمال الاستعدادات كافة، مضيفا أن الخطط الأمنية لزيارة البابا تشمل الأرض والجو وجميعها على أفضل وجه. من طرفه أكد مدير إعلام ديوان الديانات المسيحية أسقف مارتن أن زيارة بابا الفاتيكان ستدعم السلام في العراق. وقال مارتن أن البابا يحمل رسالة محبة وسلام للشعب العراقي، مؤكدا أن تواجد البابا بين المسيحيين بهذا الظرف خطوة مهمة. على صعيد ثان، أعلن الحشد الشعبي اليوم الخميس تدمير عدد من المضافات لداعش الوهابي في سلسلة جبال حمرين. وقال القيادي شريف زاير سلمان أن قوات الحشد تواصل تقدمها لتفتيش منطقة الصيادين ووادي اللبن وصولا إلى سد العظيم، ودمرت عددا من مضافات داعش في المنطقة، فيما عثرت قوة من فوج المهمات الخاصة الأول بالحشد على شبكة أنفاق تضم ممرات سرية لعصابات داعش وتحتوي على خرائط وكتب ومواد لوجستية مهمة جنوبي شرق كركوك. كما عثرت قوة من اللواء 16 للحشد على 3 مضافات تحتوي مواد لوجستية وعبوتين ناسفتين في الزرقة شرقي صلاح الدين. إلى ذلك، أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب فالح الخزعلي اليوم الخميس على أهمية التحرك لمواجهة التهديد والتغول الذي يشكله التحالف الدولي في العراق، مؤكدا أن العراقيين لن يقبلوا تغول التحالف الأمريكي بقيادة واشنطن ولن يسكتوا على جرائمه بحق أبناء الحشد الشعبي، مبينا أن وجود التحالف في العراق بات يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم المجتمعي. وتوقعت مصادر عزم أمريكا نشر نظام صواريخ دفاعية جديدة في سوريا والعراق بعد فشل المنظومات الحالية في مواجهة الصواريخ التي تستهدف القوات والقواعد الأمريكية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن مصدر ميداني يمني عن مواجهة عنيفة بين مرتزقة الإمارات والسعودية من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية بمحيط صد بمأرب في صرواح. وكشف المصدر أن قوات صنعاء صدت زحفا للمرتزقة باتجاه جبل مراد جنوب مأرب، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. إلى ذلك استشهد طفلان يمنيان وأصيب عشرة آخرون مساء اليوم بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف الأحياء السكنية بمنطقة الجملة في محافظة تعز. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري أن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح وأصاب هدفه بدقة. حول استهداف شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من قبل القوات اليمنية نتوقف، والتقرير التالي.
هجوم يمني نوعي على شركة أرامكو في جدة غرب السعودية هو الثاني على المناطق الحيوية في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن أن القوات الصاروخية استهدفت شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح، مؤكدا أن الصاروخ المجنح من نوع قدس 2 أصاب هدفه بدقة عالية. حركة أنصار الله أكدت أن عمليات الاستهداف للمناطق الحيوية في السعودية تأتي في سياق الرد على استمرار الحصار والعدوان السعودي على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الحصار السعودي منع وصول المشتقات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية وإخراج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة بفعل النقص في الدواء والخدمات الطبية.
هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدوان وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز. هناك عنجهية كبيرة جدا لهذا العدو الذي هو عبارة عن أداة للأمريكي والصهيوني في المنطقة. السعودية التي ما زالت تصعد فيما يتعلق بغاراتها الجوية على بلدنا اليمني في مفاجمة الحصار على بلدنا اليمني.
الهجوم اليمني سبقه هجوم لسلاح الجو المسير على هدف مهم في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن سلاح الجو المسير قصف هدفا مهما بالعمق السعودي، مشيرا إلى أن العملية النوعية شاركت فيها القوات اليمنية وسلاح الجو المسير، حيث تمكنا من استهداف هدف هام بقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوبي المملكة. وأوضح سريع أن الاستهداف تم بواسطة طائرة من طراز قاصف كيتو وحقق إصابات دقيقة عالية. وأكد العميد سريع استمرار العمليات اليمنية في عمق المملكة حتى وقف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
العدوان الحالي إلى آخر الأدلة الواضحة الجلية عن تلك المخططات والمؤامرات.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى انطلاقا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة. وتتواصل الدعوات بالداخل الفلسطيني المحتل لتكثيف شد الرحال نحو الأقصى، فيما يستهدف موظفي وحراس المسجد بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه. ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن شخصين مجهولين هاجما جنديا في الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال وسلبا سلاحه خلال قيامهم بمهمة استكشافية انفرادية في منطقة شفا عمرو شمال فلسطين المحتلة. وأضافت القناة العبرية أن الشخصين اشتبكا مع الجندي الإسرائيلي لعدة دقائق ومن ثم لاذا بالفرار بعد أن حصلا على السلاح. يجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليلزاد محادثات مع زعماء حركة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تراجع خياراتها بالنسبة للتسوية مع الحركة. وقبل ذلك بحث خليلزاد مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله سبل تفعيل عملية السلام في البلاد، حيث تجري الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع حركة طالبان. في سياق متصل ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابلوف أن خليلزاد سيزور موسكو قريبا لحضور اجتماع موسع حول أفغانستان. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي. الأوروبيون يتراجعون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات اليمنية تصد زحفا لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبل مراد جنوب مأرب. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة طهران، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة هذه الإذاعة من طهران. أيها الأكارم، إلى حضراتكم هذا الاستعراض لباقة من البرامج التي ستتابعونها في الفترة اللاحقة، حيث تستمعون إلى التلاوة المختارة على مدى 6 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية التي تكون بصوت سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي حول حقوق المرأة في الإسلام. مدة المحاضرة 54 دقيقة. تتابعون إعادة لبرنامج حدث وحوار في تمام الساعة 1:28، بعد ذلك تمثيلية الإذاعة التي تقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ عند 2:42، 5 دقائق لسلامتك عند 2:47. شعراء معاصرون عند 2:54، إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:24، القرآن ربيع القلوب عند 4:09. للراغبين في تعلم اللغة الفارسية ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية عند 4:15 على مدى 10 دقائق، ثم أناشيد مختارة على مدى 1/4 ساعة، وهناك برنامج من هدي المنبر الحسيني عند 4:43. نذكر مستمعينا ومستمعاتنا بأن موعد أذان الفجر في طهران وضواحيها هو عند 5:06. نتمنى لكم كل خير ونسألكم الدعاء، تصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 72 حتى نهاية الآية 75 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين حصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة بحث حول حقوق المرأة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. من المسائل التي كثر فيها الأخذ والراد بين الحضارات المختلفة مسألة التساوي بين الرجل والمرأة. حقيقة هذه من المسائل اللي لعبت دور مهم على امتداد التاريخ، وبطبيعة الحال ناولتها الحضارات من جوانب مختلفة. ناولتها غالبا علماء الأنثروبولوجي يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الأخلاق يتناولون هذا الموضوع، وعلماء الاجتماع يتناولون هذا الموضوع، وكل واحد من زاوية اختصاصه يتناول الموضوع. ومن الملاحظ أن كثير من النقود يحاول البعض أن يوجهها إلى الحضارة الإسلامية في موقفها من المرأة. بطبيعة الحال نقود مفتعلة، يعني نقود مو منتزعة من واقع، لأنه لو كان ذولا مدفوعين بدوافع واقعية لكان ذكروا موقف المسيحية مثلا من المرأة، أو موقف اليهودية من المرأة باعتبارهن اثنينهن أديان سماوية. لكن احنا ما نلاحظ إلا نادر، يعني المستشرقين بالذات أو المثقفين بالثقافة الأوروبية لو كان عندهم دوافع واقعية بنقدهم لكان تكون نسبة النقد بالنسبة للمسيحية أو لليهودية أكثر من نسبة النقد اللي يوجهوه للإسلام، على أن النقد اللي يوجهوه للإسلام أساسا ما إلى منشأ، لأن سنمر إن شاء الله خلال هالمسيرة القصيرة لنرى ما هو موقف الحضارة الإسلامية من هذه الناحية. هو أساسا الواقع، يعني التصوير اللي يصورون بأن الإسلام مثلا ما أعطى المرأة كامل حقوقها، هالتصوير هذا أساس كله مفتعل، يعني ما إلى مبرر. ليش؟ لأن إطلاقا أنت لما تتبع القرآن الكريم وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة وتتبع الروايات، ما تلقى موضوع الروايات أو موضوع الآيات يتناول موضوع تفضيل أبدا، وإنما يتناول موضوع تصنيف. سأوضح لك الفكرة خلال البحث. وحقيقة إذا صار موضوع تصنيف مو موضوع تفضيل ما يبقى إشكال أبدا. يعني شلون؟ أحاول خلي أقرب لك المعنى. يعني أنت الآن تدخل إلى هالجامع، أفرض هالجامع أكو بي باب وبنفس الوقت بي دعامة وبنفس الوقت في شباك مثلا. طبعا الشباك إلى دور والدعامة إلها دور والباب إلها دور. وظيفة الباب غير وظيفة الدعامة، وظيفة الشباك غير وظيفة الباب. ما يقدر يجي واحد يقول أن هذا اللي سوى الباب فضلها على الشباك. ليش؟ لأنه سواها أكبر من الشباك. هنا هي مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة. أن الباب مثلا يطلعون منها ناس أكثر لازم تكون أوسع، شباك يدخل منه نسبة هواء لازم يكون بحجم معين. زين، مو مسألة تفضيل، مسألة حاجة. هندسة البناء تقتضي هذا، هندسة المجتمع نعم تقتضي وضع المرأة ووضع الرجل، ولكل منهم وضعية خاصة. المسألة مو مسألة تفضيل. احنا ما نقدر نجي نتصور ان الله عز وجل فضل هالجنس على هالجنس. ليش؟ لان اولا كلاهما مخلوق لله تبارك وتعالى، ثانيا كلاهما مخلوق من دم ولحم، ثالثا كلاهما عماد للأسرة، الرجل عماد للأسرة والمرأة عماد للأسرة، وكل واحد يلعب دور معين بالأسرة. إذن كل ما صنع الدين إجا أنطى لكل واحد مكانته، عرف واجباته وحقوقه وخلاه في مكانه في موضعه الصحيح. المسألة مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. إذن خلي أحاول قدر الإمكان نستجلي الموضوع، نمشي واحد واحد مع الموضوع، ثم ننتهي إلى المطلب الذي أردنا إيضاحه. أولا، اللي يطلع على الحضارات السابقة، سواء كانت حضارات أساسها ديني أو أساسها ثقافي مثلا أو اجتماعي، ليطلع على الحضارات يجد أن الحضارات ظلمت المرأة ظلما لا حدود له. مثلا افرض أكو اليونانيين، اليونانيين أصلا فلاسفتهم ما كانوا يعتقدون أن المرأة عندها روح إنسان أبدا، يعتبرون روح المرأة وروح الحيوان على حد سواء. يعني أنت قد تستغرب تلقى واحد من فلاسفتهم يمر يلقى له امرأة شايلة نار بيدها قبس بنار ورايحة تريد توقد النار، يقول نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. زين، مثلا تلقى بعض الحضارات منعت عليها الثقافة اطلاقا، منعتها من التزود من العلم، ان هذه ما تصلح للتزود من العلم. تلقى بعض الحضارات منعتها من ممارسة الحقوق المدنية، يعني مثلا الحضارة الهندية، الحضارة الهندية ما تعطيها حق مدني أبدا، يعني ما تعطيها ذمة مستقلة بحيث تقدر تملك وحدها من دون الزوج، بنفس الوقت ما تعطيها استقلال بكل الأمور عن زوجها، حتى إذا مات الزوج يضعوها إلى جانب الزوج وتحرق إلى جانبه. حتى لما تطلع على الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وتطلع على تاريخ العرب مثلا وحضارتهم قبل الإسلام، وكيف كانت المرأة مجرد متاع ليس إلا، يعني قد لا تتعدى مكانتها مكانة حيوان مربوط بالبيت. أكثر من هذا ما تتصور أن الحضارات السابقة وقفت منها مواقف غاية في الفظاعة. أنا ما أريد أستقرئها، لكن على الإجمال أبين هالمعنى. الإسلام إجى على أنقاض هذه الحضارات، إجى على أساس ذلك الأساس منبعث من قيم فاسدة في معاملة المرأة. بس هل جاء الإسلام فأقر ذلك الأساس؟ لا، هدمه وهدم على عادة الحكيمة. الإسلام لما إجى يهدم بعض الأسس ما هدمها دفعة واحدة، عالجها بالتدريج، لأن الطفرة أحيانا تنطي ردود فعل معكوسة. إجى الإسلام عالجها علاجا دقيقا، فأول ما بدأ بأن جعل البنت والولد على حد سواء. لأن مثلا إجى المحيط اللي انبعث به الإسلام، من الواضح كان الإنسان إذا ولدت له بنت الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم واضحة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إجا الإسلام بدأ يقلع هالصورة، أنه ليش مثلا، ليش أن المرأة تأخذ هاللون من المعاملة مع أنها شق للرجل لا تختلف عنه بحال من الأحوال إلا في الوظيفة التي أنيطت بها. إجا يقتلع هذا المعنى. كيف اقتلع؟ كيف بدأ يقتلع؟ بدأ النبي صلى الله عليه وآله مبدئيا يحكم الدور العاطفي. كيف يحكم الدور العاطفي؟ يعني يقول للإنسان أن البنات الأولاد نعم، والبنات حسنات، والنعمة يحاسب عليها الإنسان، والحسن يثاب عليها الإنسان. أخذ جانب من الجوانب اللي يرقق بقلب الأب بالنسبة إلى البنت. إذا رجع أحدكم إلى بيته وفي يده طعام فليبدأ بالإناث قبل الذكور. بدأ النبي صلى الله عليه وآله ينعى على أقوام يعاملون الزوجة معاملة خاصة لأنها ولدت بنت. بدأ النبي وهو المشرع الأعظم، شخص رئيس الدولة اللي يحمل رسالة السماء، بدأ يتخذ أسلوب معين في تربية البنات، لفت نظر المسلمين لذلك. من هنا المنطلق بدأ أن النبي يزيل هالإطار هذا اللي كان يلفهم، هالإطار الأسود اللي بحيث يتشأم أن الولد يأتي أنثى. بدأ هذا الإطار يزيله ويشعر أنه لا فرق بين أن تلد المرأة ذكر أو تلد أنثى. أنت محيطك يقتضي أن تكون حاجاتك الاجتماعية بالنسبة للذكر أكثر من الأنثى، هذا شيء آخر، بس هذا مو إذا دل إنما يدل على جهلك. يعني يجيب لهم النبي لأن المرأة راح تلعب دور أكثر من الدور اللي راح يلعب الولد. كيف؟ خل أوضح لك. يعني ما من شك أن الأبو فرض اللي كان يعيش بالجاهلية ينتظر الولد يجي ليه، ليش؟ يفرح بالولد أكثر، يفرح بالولد أكثر لأن الولد راح يقتل، يشيل سيفه ورمح ويطاعن. يفرح بالولد أكثر لأن راح يحرث الأرض، يزرع، راح يعمل، من وجه اقتصادية يجيب. يعني شي يبني لبيت من حجارة أو يشق له أرض. لكن المرأة ايش راح تبني؟ المرأة إذا نشأت وترعرعت راح تبني أفكار، تبني عقول، تبني الإنسان. الإنسان مدين في بنائه إلى المرأة للأم. المرأة عندما تكون أم هي صانعة المجتمع. وأؤكد لك أن أي بناية ضخمة تتصورها يبنيها المهندس إذا صار بيها غلط ممكن الحجارة تزيلها وتشلعها وتبنيها من جديد، لكن إذا بنى الإنسان بالغلط مو ممكن تجي تهدمه وتبني مرة أخرى. خطر المرأة في دور البناء أكبر من أي خطر آخر. إذا كان الرجل يصنع الحجارة فهذه تصنع العقول، وإذا كان الرجل ينتج بالجانب الاقتصادي فهي تنتج بالجانب الاقتصادي وبالجانب الاجتماعي. كيف يعني بالجانب الاقتصادي؟ مدين الإنسان بفكرة إلى المرأة، يعني هي ممكن تخلق الإنسان الكسول وممكن نعم تبني الإنسان الحرك اليقظ العامل. ولذلك أنا أستغرب، يعني مثلا من النقاط اللي تلتقي معها النقطة، الماركسية تعتبر بعض المهن منتجة وبعض المهن مستهلكة. يعني مثلا المعلم يقولون المعلم مستهلك مو منتج. نعم، ما نقدر نعتبر عامل منتج عامل مستهلك. هذا موضع غرابة غريب. المعلم هو اللي يصنع الجيل، هو اللي يبني الجيل، هو اللي يبني العقول والأفكار، هو اللي يحرق أعصابه من أجل بناء الجيل. وانت ما تقدر تلقى جيل واعي، جيل متحرر، جيل عامل، جيل التنمية عنده بالطراد، ما لم يكن مبني بناء صحيح. من اللي يبني؟ تبني الأسرة وتبني المدرسة. إذن الأم في واقع الأمر منتجة مو مستهلكة، لا بالعكس، لأن هي تخلق الإنسان المنتج، فدورها بالمجتمع دور خطر. دور الأم، نبه لي، يعني احنا الان نعتبر الارض ام الانتاج، يعني لولا الارض ما عندنا انتاج، هي الاساس. المرأة كذلك ام المجتمع، منتجة المجتمع. لما تكون منتجة المجتمع لازم الاسلام يوليها عناية بقدر ما الها من اهمية، وهذا ما صنعه الاسلام وسنمر عليه ان شاء الله خلال البحث. من بعد هالمقدمة الوجيزة نقول ان الاسلام ابتدأ منها، انطلق منها هنا، انطلق من تجييف هالمعايير والقيم اللي كانت عند بعض الناس تتصور ان الولد اذا رزق، الرجل اذا رزق بذكر فهذه نعمة، اما اذا رزق بانثى فراح تحل بالبيت كارثة. قلهم لا، هذا تصور خاطئ، تصور لا منشأ له من الواقع، هذا وهم، عادة من عاداتكم الاجتماعية الباطلة اللي يجب ان تزعوها. زين، من بعد ذلك ابتدأ في معاملته للمرأة. خنشوف مسيرته مع المرأة شنو. لا شك أن المرأة ما يظهر دورها إلا بعد الزواج، يعني ما نقدر نعرف دورها الفعال يمتى إلا بالأسرة، ضمن نطاق الأسرة. الأسرة منين تتكون؟ تتكون من زوج وزوجة. إلى هنا إذا تزوجت المرأة بدأ دورها الضخم، بدأ دور الحمل، دور الولادة، دور الإعداد، دور الحضانة، بعد ذلك دور التربية. زين، هالأدوار كلها تتم ضمن نطاق الأسرة. ما من شك أن المرأة ما يمكن يكون لها دور إيجابي إذا كانت طابة للأسرة أو داخلة للأسرة بشكل خارج إرادتها. كيف؟ يعني موضوع الزواج، افرض هذه لما تريد تتزوج وراح تكون عضو بالأسرة وراح تبني الجيل والمجتمع، ما من شك أنها إذا دخلت إلى الأسرة مجبرة مرغمة حتما راح ينعكس هذا على فعالياتها الذهنية وعلى فعالياتها داخل البيت، راح تتحول إلى كيان عاطل. من هنا، من هالمنطلق بدأ الإسلام يخطط، من هنا أعطى المرأة حرية اختيار الزوج، بس أعطاها حرية اختيار الزوج مو معناه خارج ولاية الأب. ولاية الأب تقوم بدور الاستشاري. شلون؟ يعني احنا نعرف بالضرورة أن الأب أولا أكثر خبرة لأنه محتك شوية بالمجتمع أكثر، من ناحية شفقة أيضا عنده على أولاده، اثنين لا تريد المصلحة لبنته، فإذا أراد أن يشير عليها فإشارته جاية نابعة من قلب المصلحة ومن قلب الخير، لكن مو معنى ذلك أن إلى الدور الفاصل بحيث يجبر البنت. لا، صارت حادثة. حادثة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله جالس ومعه أصحابه، فأقبلت بنت وقفت بباب المسجد، سلمت وشقت طريقها ووقفت إلى جانب النبي، قالت له روحي فداك يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه يرفع بذلك خشيشته وأنا لا أريد هذا الزواج، هذا تقريبا أجبرني وزوجني من ابن أخيه، عقد علي لابن أخيه، ومن عبارتها يرفع خشيشته يظهر أن ابن أخوه وجيه وعنده أموال فأراد أن يرفع بذلك خشيشته. يا رسول الله بس هذا الزواج أنا ما أعتبره متكافئ، ما رأيك؟ قال لها النبي الأمر بيدك، وضع الأمر بيدها باختيارك، إذا تزوجيه أو إذا ما تزوجيه ما تجبرين عليه. قالت له هكذا يا رسول الله باختياري؟ قال بلى. قالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي، هذا الشيء اللي سواه أبوي أنا أجزت وافقت عليه، لكن أنا أردت أن تعلم النساء أن ليش للآباء في هذا الأمر شيء، أن المرأة ما تجبر على الزوج، لأنها إذا أجبرت أولا أساسا العقد ما ينعقد، لأن شرط من الشروط في أن العقد يجب أن يقع ضمن دائرة الاختيار. نبه لي، إذا أكو اختيار العقد ينفذ، لأن العقد هو شنو؟ إحنا إذا نريد نحلل العقد، العقد شنو؟ يعني أنا لما أقول للواحد بعتك ويقول لي قبلت هذا عقد، أو أقول له زوجتك ويقول لي قبلت هذا عقد، هو هاي اللفظة شنو وظيفة هاللفظة؟ اللفظة طبعا يسموها الفقهاء مبرز، يعني معرب، يعني موضح للإرادة. يعني أنا لما أقول بعتك أعرب عن إرادتي بأني هالسلعة بعتها إليك، أو لما أقول زوجتك أعرب عن إرادتي أني أنا برضاي باختياري. إذن اللفظة مو مقصودة لذاتها، اللفظة واسطة، شايف؟ يعني اللفظة مثل المراية ملحوظة باللحاظ الآلي، يقولون الآن أنت لما تلجم مراية قصدك المراية، لو قصدك شوف وجهك طبعا قصدك شوف وجهك، المراية واسطة تراويك وجهك، كذلك لفظة العقد واسطة توصلك إلى المضمون، إلى مضمون العقد. فإذا كان المضمون يخالف اللفظ، يعني يجي يقول بعته هو مجبر أو يقول زوجته هو مجبر، طبعا ما صار عقد، هذا صار إجبار، أصبح العقد لاغي، ما ينعقد نهائيا بالمرة، ما ينعقد. يعني المسألة، أفرض أن المرأة أذعنت تحت التهديد، تحت الخوف، تحت ظروف قسرية، وقت زين، لكن مو معنى ذلك أن العقد انعقد أبدا، لأنه هذا الإجبار اللي تم بدون رضاها، بدون اختيارها، في واقع الأمر ما خلى العقد ينعقد أبدا، وتصبح ثمرة العقد كلها فاسدة لأنها مترتبة على فاسد. يعني بتعبير آخر، الولد ابن زنا إذا صار ولد. إذن أول شيء بدأ به الإسلام في أن يعطي المرأة حقها ويرعاها، ها؟ أن جعلها وهي عماد من أعمدة الأسرة، أن لما تدخل إلى مجتمع الأسرة راح تدخل إلى هذا المجتمع بمحض رضاها، باختيارها، حتى تتفتح آفاقها. لأن ما ممكن واحد يطب إلى عمل مجبر، وإذا يجبر تنشحذ ملكاته الذهنية أبدا. أنا أكد لك، الإنسان اللي يجبر على عمل تنغلق أفكاره وملكاته كلها تموت، وما ما ما يصبح بعد إلى قابلية للإبداع. والمرأة المفروض منها أنها تبدع في تربية الأولاد، المفروض منها أنها تضفي على البيت جو حنان ورحمة. إذا إجت مجبرة، دخلت إلى البيت وهي مجبرة، ما راح تقدر، لا تقدر تربي ولا تقدر تعيش الحياة الكريمة أبدا، ولا الزوج راح يحيا حياة كريمة. فأول شيء، أعطاه حق اختيار الزوج، واحدة. ثانيا، إجا رفع، أكو فرد حالة، حاجز، نقدر نعبر عنه حاجز نفسي. شنو هو الحاجز النفسي؟ أكو من بعض الديانات السابقة اللي كانت تعيش بالجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية، كانوا يعتبرون التبتل أشرف من ممارسة العلاقة الجنسية. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. مثلا أكو روايات باليهودية وأكو روايات بالمسيحية تحث على التبتل. مثلا يحيى عليه السلام، القرآن يعبر عنه وسيدا وحصورا. الحصور شنو المقصود به؟ يعني من لا يتزوج النساء، يعني المتبتل. نبهلي، جيت مدحة بأن كان متبتل، يعني الآية في معرض المدح أن ما يتزوج، كان ما يدنو إلى النساء. يعني إحنا نقرأ مثلا بالحضارة المسيحية، من أراد أن يقرب من ملكوت السماء فليبتعد عن المرأة. لن نقرأ عند اليهودية أيضا نصوص منها النمط. شعب الجزيرة العربية فد يوم من الأيام شاع هالمعنى، شاع حتى عند بعض الصحابة، عند بعض الصحابة صارت حادثة. فد يوم النبي صلى الله عليه وآله وعظ أصحابه، لما وعظهم وخلص من ذكر القيامة قاموا جماعة حلفوا أن لا يقربوا النساء، زين، ولا يأكل الطعام الطيب، ولا يلبس اللباس الجيد. قالوا نهيم على وجوهنا بالصحراء ونتبتل ونصير جهاد. النبي صعد على المنبر قال: من رغب عن سنتي فليس من أمتي. أنا أتزوج وأنا أكل وأنا أشرى أكل الطعام وألبس اللباس، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا. حتى طبت زوجة عثمان بن مضعون، وكانت امرأة جميلة، دخلت إلى عائشة، إلى زوجة النبي، شافتها عائشة عاطل، يعني مو لابسة حلي. سألتها: ليش مو لابسة حلي؟ قالت لها: المن ألبس حلي، وزوجي قد آلى على نفسه أن لا يقربني. قالت لماذا؟ قالت: سمع النبي يعظ، وهذا بناء أنه يتقرب إلى الله بالتبتل، بالامتناع عن المرأة. اجت عائشة أخبرت النبي، فود وراء النبي قال له: انزع هالفكر من رأسك، من رغب عن سنتي فليس من أمتي. أنا أتزوج النساء، نعم، وأكل الطعام وألبس اللباس، لا رهبانية في الإسلام. زين، إذن هاي لما شاعت هالفكرة، فكرة التبتل، صارت المرأة صارت في إقدامها على الزواج تشعر بشيء من الدنس، شيء من الرجس من ممارسة هذه العلاقة. إجا الإسلام بالعكس رفع هالمعنى، استل اشتلال. شلون استل؟ القرآن الكريم حث على الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره. زين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ يحث على الزواج. إجا النبي بالسنة النبوية الشريفة بدأ يحث على الزواج، إجا يبين غلط هالفكرة واستمرت هالفكرة. حتى في اليوم المؤرخين يقولون دخلت امرأة على الإمام الصادق سلام الله عليه، جلس يا ابن رسول الله، قال بلى، جلس إني آليت على نفسي أن أتبتل، قالها ما هو التبتل عندك؟ جلس التبتل عندي أن لا أتزوج. قالها يعني شنو ليش؟ قالت لا أبتغي الفضل من الله، يعني أنا في هذا المعنى أريد التقرب إلى الله. التفت إليها الإمام قال قومي قومي، لو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أولى به منك، لأنه لم يسبقها أحد في فضل. قال لو هذا المعنى اللي تقولي أن التبتل هذا فضيلة لكان الزهراء ما انحرمت منها الفضيلة هذه. ها؟ ليش الزهراء تزوجت والزهراء سيدة نساء العالمين؟ فضل مو كل واحد من عندكم كل ما تصير براسه فكرة يصير بناء يطبقها، ها، ويريد يتقرب إلى الله، وهي مو شغلتي كتير، لازم تسألين أنه هذا صح أو غلط. لو كان ذلك فضل لما لسبقتك إليه فاطمة بنت رسول الله. فضل يقوم يبطل هالحالة هذه، اتركي هذا الأمر، روحي إلى الزواج. إذن هل معنى يعني معنى الامتناع عدم الدنو إلى الزواج والشعور بالتأثم؟ هذه الآن مشكلة ترى إلى الآن موجودة، يعني غالبا أنت لما ترجع إلى عيادات الأطباء النفسية تلقى من المشاكل النفسية اللي يعالجوها الأطباء نفسيا دائما عدم التجاوب بين الزوج والزوجة، اللي ناتج من شعور المرأة بالإثم عند ملاقاة زوجها. المعنى العيادات النفسية الضج من عنده، إجا الإسلام قضى عليه، ووقف النبي على المنبر يقول إن في بضع أحدكم لأجر. قالوا له يا رسول الله الرجل منا يأتي أهله ويؤجر على ذلك؟ قال بلى. أرأيتم إذا وضع شهوته بالحرام أيعاقب عليها؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها بالحلال يثاب عليها. بدأ الحاجز النفسي يقتلع، يشعر الناس بأن هاي سنة طبيعية، أن هاي فطرة مش عيب. الإنسان مخلوق مثل ما معدته تحتاج إلى الطعام، غريزة الجنس تحتاج إلى إشباع. من بعد ما اقتلع هالحاجز النفسي وخلى المرأة تختار زوجها، إجا بدأ يذلل العقبات ويرفع الموانع التي من شأنها أنها تؤدي إلى فساد الأسرة. مثل إيش؟ مثلا نجي إلى طبقات المحارم اللي حرم الإسلام الزواج من عندهم. ليش؟ مثلا أفرض المحارم اللي يحرم أن يتزوج واحد من عندهم، محارم مثل إيش؟ مثلا البنت، بنت الأخت، بنت الأخ، نعم، الطبقات اللي ذكرها القرآن الكريم المحارم اللي يحرم الزواج من عندها. وإن نزلت، ها، وإن كان غريب، يعني إحنا قد نلقى بعض فتاوى تلفت النظر، يعني مثلا الموالك والشوافع، أنا مستغرب أنه عندهم هالمسألة، فيما لو زنى الرجل بامرأة وحملت تلك المرأة من الزنا، أفرض ولدت بنت، هذه يعني بنت من الزنا أو بنت أخته أو بنت أخوه من الزنا إلى آخره، إذن كلهن يجوز له أن يتزوج منهن. يعني لو هو الرجل نفسه يزني وتنولد عنده بنت من الزنا، يجوز له يتزوج تلك البنت، لأنه يعتبروها أجنبية، حكم وحكم الأجنبية. وطبعا منشأ الاشتباه جاي من الدليل، وهو الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش هو عبارة عن العقد الشرعي، هنا ماكو عقد شرعي، فراش ماكو، زين، مع الأجنبي يعني حكم وحكم الأجنبي، فيقول لك مثل ما كانت أجنبية يجوز أن يتزوج من الأجنبية، كذلك يجوز أن يتزوج من هاي، مع العلم هاي بنته. الواقع أن القاعدة، أنا ما أريد أقحم نفسي في جدل الفقهاء، لكن الظاهر أن القاعدة إنما جاءت في مقام الشك في نسبة الولد، فقالت الولد للفراش، وإلا هنا ماكو شك، هناك قدر متيقن أن هذا متكون من ماء هذا من ما ابنة واقعا علما هي بنته. على العموم الطبقات خلينا نجي ليها الآن. إحنا مو يم الزواج من المحارم. الزواج من المحارم لماذا حرمه الإسلام؟ ليش الإسلام حرم وشن عليه حربا لا هوادة فيها وجعل الرجل الذي يقع على إحدى محارمه يقتل حكم القتل؟ ليش؟ شون السر؟ السر الواقع أكو أسرار كثيرة. يعني الآن لما نقول أن أكو علة، العلة شنو يعني معناها؟ العلة معناها